يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 47، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول القذارة العقائدية في أجوائنا الشيعية، حيث أقحمت حوزة النجف هذه القذارة في العقل الشيعي منذ أول يوم من تأسيسها سنة 448 للهجرة، وإلى يومنا هذا ابتداء من الطوسي إلى السيستاني إلى بقية المراجع الأحياء وحتى الذين هم في الطريق. يبدو من أحاديث أئمتنا أن هذه الحوزة ستبقى مصدراً ينتج القذارة العقائدية إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. سؤال: هل يمكن تغيير هذا الواقع؟ الجواب نعم، وألف نعم، إذا ما رجعنا إلى المنهج الذي أعطينا فيه الضمان. منهج الكتاب والعترة هو هذا المنهج الذي أعطينا فيه الضمان. إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، لن تعطي معنى النفي التأبيدي. ومع ذلك فإن رسول الله أضاف قيدا أبدا، مع أن لن تكفي. لو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لن تضلوا إذا ما تمسكتم بهذين العمودين بالكتاب والعترة، لماذا يا رسول الله؟ لأنهما لن يفترقا. ولذلك جمع بين مسبحتيه صلى الله عليه وآله، خلافا للسائد والسائر بين الناس حينما يتحدث العرب عن شيئين متلازمين على طول الخط فإنهما هكذا يقولون، هذان الشيئان سيبقان معا مثل ما كان وسيبقان هكذا. لكن النبي دقيق في كل شيء، في لغة جسده، في إشاراته، في ألفاظه، إنه محمد. فماذا أقول أكثر من أن أقول إنه محمد صلى الله عليه وآله؟ محمد هو الذي جمع بين مسبحتي، مثلما أجمع الآن بين سبابتي، هذه سبابتي الأولى وهذه سبابتي الثانية، عند محمد هي مسبحة، أما عندي سبابة عندي وعندكم، هذا هو الوصف الحقيقي. فعند محمد هذه مسبحة وهذه مسبحة، جمع بين مسبحتي صلى الله عليه وآله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. المعنى الأكمل لهذه الكلمات محمد صلى الله عليه وآله. آل محمد يتجلى فيهم جمال محمد صلى الله عليه وآله. على أي حال، ليس الحديث عن محمد الأعظم، حديثنا عن ضمانه. أعطانا ضمانا إن تمسكنا بعموديه، بكتابه وعترته الطاهرة. كيف نتمسك بكتابه؟ أن نلتزم بميثاق بيعة الغدير، فقد بايعنا أن نأخذ التفسير لكتابه من علي فقط فقط فقط، لا كما يفعل النواصب ولا كما يفعل السفهاء من كبار مراجع النجف الذين هم سبب القذارة العقائدية التي ضربت رؤوسنا وحطمت عقيدتنا. قلت لكم التطعيم مجاني عبر هذه الشاشة، إذا وجدتم مكانا آخر فاذهبوا إليه، إذا وجدتم نوع لقاح أفضل من اللقاح الذي يعطى لكم عبر هذه الشاشة فبادروا إليه. نحن نقدم ما عندنا من تطعيم ومن لقاح ومن مطهر لقذارات سفهاء النجف التي قذروا بها عقولنا عبر القرون منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. نعطي بقدر ما نتمكن، بقدر ما نستطيع. أنا والكادر هنا، والكادر الذي يعمل على الشبكة العنكبوتية، ليل نهار في خدمتكم، إننا نقدم التطعيم المجانية للخلاص وللشفاء من فيروس نجف طوسي 448. هذا الفيروس أخطر من كل الفيروسات، نجف طوسي 448. 448 إنها السنة التي أسس فيها الطوسي الحوزة النجفية. هذا الفيروس يضرب العقول، وقد ضرب العقل الشيعي وحطمه. فبعد أن يضرب العقل الشيعي يكون الشيعي على استعداد أن يكون حمارا للمرجع أو ابن المرجع أو صهر المرجع أو وكيل المرجع، بالنتيجة يكون مستعدا لأن يقال له ديخ كي يكون حمارا رسميا للمرجعية. الشيعة ضربوا بهذا الفيروس نجف طوسي 448، حطم العقل الشيعي، تولد الاستعداد عند الشيعة أن يكونوا حميرا للمراجع، يقولون لهم ديخ. ما أنا الذي أقول، الوثيقة الديخية المرجعية هي التي تقول. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية، لكن قبل أن نعرض الوثيقة الديخية لابد أن ألفت نظركم من أن الوثيقة الديخية تشتمل على وصية مرجع من المراجع من الأعلام. الأعلام هذا مصطلح يطلق على المراجع، على كبار العلماء، وصية مرجع لمرجع آخر في بداية نشأة مرجعيته وهو كمال الحيدري، يقول له لا تستعجل على أمر المرجعية. فيقول هذا المرجع الجديد من أنه مستعجل لأنه يخاف أن لا يصل إليه الدور، فقال لا تخف، أنت ستركب هؤلاء الحمير، يعني الشيعة، فهؤلاء الشيعة قد ضربوا بهذا الفيروس، بفيروس نجف طوسي 448. هذا الفيروس أخذ عنوانه من المنهج وليس من المنطقة الجغرافية، فيمكن أن يكون موجودا في كربلاء، وفعلا حوزة كربلاء ومراجع كربلاء هم على نفس هذا المنهج، ويمكن أن يكون في قم، ويمكن أن يكون في مشهد، وهكذا في كل مكان. فالعنوان نجف إنه إشارة إلى المنهج، لا علاقة للعنوان بالجغرافيا. هذا الفيروس الخطير نجف طوسي 448 إذا ما ضرب الشيعي حطم عقله، فصار مستعدا لأن يكون حمارا للمرجع، مثلما ينصح هذا المرجع كمال الحيدري ويقول له على رسلك، الشيعة حمير وأنت ستركبهم، كن مطمئنا، فهؤلاء الحمير باقون حمير، ستركب على ظهور هؤلاء الحمير، يعني على ظهور الشيعة، وتقول لهم ديخ، مثلما ركب المرجع الفلاني والمرجع الفلاني، مثلما ركب بقية المراجع على ظهور هؤلاء الحمير. لماذا صار الشيعة حميرا؟ لأنهم ضربوا بهذا الفيروس، فيروس نجف طوسي 448. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية المرجعية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياءهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل يقول لك مكان حالك فقش ديخ عربي فقش والناس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة، إنها حقيقة، هذا هو واقع الشيعة، إنهم حمير. لماذا؟ لأنهم قد خسروا عقولهم. لماذا؟ لأنهم قد ضربوا بهذا الفيروس الخطير نجف طوسي 448، جاءهم ببنية عقائدية مزيفة مسخ، فهذه الحوزة منذ بدايتها وإلى يومنا هذا تنتج لنا السفاهة والسفهاء، وبالحقيقة إنها تنتج لنا السفهاء وهم يدمرون عقولنا بسفاهتهم. هذا هو الذي جرى علينا منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إذن بات الأمر واضحا لديكم، هناك فيروس خطير نجف طوسي 448. إذا أردتم الخلاصة من هذا الفيروس فإننا نقدم التطعيم المجاني لمدة 24 ساعة ليل نهار، إعطاء التطعيم مستمر عبر شاشة القمر الفضائية وعبر نشاطها وفعالياتها على الشبكة العنكبوتية. بإمكانكم أن تتواصلوا مع شاشة القمر الفضائية ومع نشاطها وفعالياتها على الشبكة العنكبوتية كي تأخذوا التطعيم المجاني المضمون، إنه مضمون المصدر، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ضمان محمدي علوي زهرائي مهدوي، ضمان واضح صريح. لقد بذلنا أقصى جهودنا أن يكون نقيا بقدر ما نستطيع، لا نعطي ضمانا بدرجة 100%، ولكن بقدر ما نستطيع إننا ننقي ما يطرح عبر هذه الشاشة من قذارات النواصب ومن قذارات وسفاهة سفهاء النجف بقدر ما نستطيع، ضمان هذا نعطيه ونعتمد على الضمان الأصلي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إنه ضمان محمدي واضح صريح. أما دستورنا القانوني الذي يمكنكم أن تعودوا كي تطلعوا على تفاصيله، إنه الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا هو دستورنا الذي نعود إليه في كل صغيرة وكبيرة، نعرض ما يكون بين أيدينا من المفاهيم والأفكار على هذا الدستور. هذا الدستور يمثل خلاصة القرآن، خلاصة القرآن المفسر بتفسير علي، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من تفسير النواصب ومن تفسير سفهاء النجف. الزيارة الجامعة الكبيرة إنها زبدة القرآن، وحينما أقول ذلك إنني قد أثبته عبر برامجي، وبإمكاني أن أثبت حقائق هذه الزيارة من القرآن المفسر بتفسير علي وعلي وعلي فقط. هذا هو سبب الوباء الذي فتك بالشيعة، وهذا هو التطعيم المجاني، وهذه هي الضمانات. فبادروا قبل أن يبادر إليكم الأجل وتأخذون هذا الفيروس معكم إلى قبوركم، وويل لكم، ويل لكم. الطريق طويل موحش، ويل لكم إذا خرجتم من هذه الدنيا وأنتم تحملون معكم هذا الفيروس. نجف طوسي 448. وإن كانوا لن يتركوكم، إنهم يتابعونكم بدعاء العديلة الذي هو موبوء أيضا بهذا الفيروس. هذا الدعاء لا علاقة لمحمد وآل محمد به، كتبوه هم. أدعية آل محمد ينكرونها ويكتبون أدعية لكم ويلزمونكم بقراءتها، وهي على حد الشرك بحسب أحاديث أهل البيت، وقد شرحت هذا المضمون، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي كي تجدوا التفاصيل. ما أنا قلت لكم قبل قليل، التطعيم موجود هنا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تتابعوا هذه القناة ليل نهار، إنها تقدم التطعيم المجانية لتطهير عقولكم من قذارات هذا الفيروس. نجف طوسي 448. احذروا، احذروا هذا الفيروس. والتطعيم مجانا على شاشة القمر. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. إذا أردت أيها الشيعي أن تجري اختبارا كي تعرف مدى إصابتك بفيروس نجف طوسي 448، أعرض على نفسك فتوى السيستاني الأخيرة التي ساوى فيها ما بين الذين يعتقدون بولاية علي والذين لا يعتقدون بولاية علي على حد سواء، وبذلك انتفى مائز ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه الذي يتحدث عنه القرآن من أوله إلى آخره، وتتحدث كل الأدعية وكل الزيارات وكل أحاديث أهل البيت عن هذه الميزة الذاتية في هذه الولاية، وليست ميزة عرضية. فارق كبير بين أن نتحدث عن ذاتي أو أن نتحدث عن عرضي. أصحاب الاختصاص في العلوم العقلية يعرفون الفارق بين الذات والعرض. أنا لا أريد أن أقف على كل صغيرة وكبيرة، البرنامج ليس درسا وليس معدا لشرح المصطلحات، فإذا أردت أن تختبر مدى تأثير فيروس نجف طوسي 448 على عقلك، هل أبقى من عقلك العقائدي شيئا؟ حين أتحدث عن العقل إنني أتحدث عن العقل العقائدي العلوي، إنني أتحدث عن العقل الذي يبتني على المنطق العلوي الذي حدثتكم عن جانب من قواعده المهمة في معرفة الحق والباطل. هذا البرنامج وحدة متكاملة من أول حلقة إلى هذه الحلقة، وسيستمر هذا الاتساق إلى آخر حلقة في هذا البرنامج. ماذا جاء في الفتوى السيستانية؟ إن المسلم غير الاثني عشر مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. قطعا مراده إذا كانت مستوفية الشروط بحسب مذهبه بحسب اتجاهه، ولا يتحدث عن شروط دين علي وآل علي، إنه يتحدث عن الشروط عند الآخرين. ليس مهما أن أدخل في هذه التفاصيل، كما قلت لكم قبل قليل، من أراد أن يعرف مدى تأثير فيروس نجف طوسي 448 على عقله العقائدي فليعرض على عقله هذه الفتوى. بقدر ما يتماشى معها وبقدر ما يقتنع بها وبقدر ما يرى صحتها، هذا يعني أن الفيروس قد أثر أثرا كبيرا في عقله العقائدي العلوي الشيعي. هذا يعني أن الفيروس قد أثر أثرا كبيرا في عقله العقائدي العلوي الشيعي. أما إذا وجد نفورا ورفضا فهذا يعني أن أملا باقيا في بنية عقله العقائدي العلوي الشيعي. بقدر ما يكون هناك نفور وبقدر ما يكون هناك استعداد واضح للبراءة من هذه القذارة العقائدية في هذه الفتوى الأقذر بين فتاوى المتأخرين في نفس الموضوع، بقدر ما يجد الشيعي نفورا وبراءة ورفضا، هذا يعني أن أملا في إصلاح عقله العقائدي، لأن الضرر ربما لا يكون بالغا جدا بقدر الضرر الذي يكون في عقل ذلك الذي تقبل هذا المنطق وتقبل هذه الفتوى وانسجم معها. هذا مثال من الأمثلة، وإلا فإن الكلام يطول ويطول. بإمكانكم أن تعرضوا على عقولكم ما تقدم ذكره بشأن البنية العقائدية السيستانية، أو بشأن البنية العقائدية النجفية عموما، لمراجع النجف من الأموات إلى الأحياء الذين نعاصرهم، والآتين ما هم ببعيدين عن هذا الواقع السيء، لأن المعطيات على الأرض تقول من أن هذا الواقع السيء سيبقى مستمرا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. سأعرض بين أيديكم نماذج من المواد التي نستعملها في صناعة التطعيم الذي نقدمه مجانا عبر هذه الشاشة. فاللقاح الذي نقدمه والمطهر الذي نقدمه لتطهير العقل الشيعي يتألف من مجموعة كبيرة من الأمصال ومن المركبات، سأعرض لكم بعضا منها على سبيل المثال. القضية لا تتوقف عند الأمثلة التي سأطرحها، الحكاية طويلة وطويلة جدا، لكنني سأعرض لكم نماذج من هذه المركبات التي يتألف منها لقاحنا الزهرائي. هذا هو التطعيم المجاني الذي نقدمه عبر هذه الشاشة، والذي يكون مصحوبا بالضمان المحمدي. إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو تطعيمنا وهذا هو ضماننا، وأنتم أحرار، الأمر راجع إليكم. تريدون أن تبقوا حميرا للمراجع يقولون لكم ديخ، هنيئا لكم، أم تريدون أن تطهروا عقولكم بثقافة الكتاب والعترة بحسب مواثيق بيعة الغدير؟ فحيا هلا، هذه قناة القمر بين أيديكم، والبداية من هنا. إنها سورة الفاتحة التي نقرأها جميعا في صلاتنا، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حينما يكون هذا الحكم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يشترط علينا أن نقرأ السورة التي جاءت في الكتاب وليس في كتاب آخر، في الكتاب الذي نعرفه، في كتاب محمد وآل محمد. السورة التي جاءت في هذا الكتاب لابد أن نقرأها بألفاظها مثل ما جاءت في الكتاب. لا أتحدث عن الألفاظ وعن القراءة الآن، أتحدث عن المضمون، مع أن مسألة القراءة والألفاظ هي جزء من هذا التطعيم، لكنني لا أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة من الوقت. لابد حين نقرأها أن نكون متوجهين بالإجمال إلى أول معنى من معانيها بغض النظر عن التفاصيل العميقة. فحينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وأنا أقرأ من الكتاب، من كتاب محمد وآل محمد، هذا هو قرآنهم وهذه فاتحة الكتاب، ماذا قال الحكم؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لم يقل لا صلاة إلا بالفاتحة. لو قال لا صلاة إلا بالفاتحة فلربما ينطبق هذا العنوان على فاتحة الكتاب بلفظها ومعانيها، وربما ينطبق على سورة الفاتحة التي هي بين الناس، قد تقرأ بقراءة غير صحيحة في ألفاظها، وقد تفهم بمعان غير صحيحة بحسب فهم الناس، لكن الحكم واضح من أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب بلفظها ومعناها. وإن كان مراجعنا لا يحسنون لفظها، وسأتحدث عن هذه القضية، لكنني لا أريد أن أطرحها في هذه الحلقة، ربما تطرح في الحلقة القادمة، لا أدري، بحسب تسلسل المطالب. لكن الحديث عن المضمون هنا، فحينما يقرأ المصلي اهدنا الصراط المستقيم، لا أريد الحديث عن معاني السورة، إنما أذهب إلى جهة واحدة، إلى مكان واحد. هذا الصراط المستقيم تبينه لنا السورة، صراط الذين أنعمت عليهم، لا شأن لنا بهم. لكن حينما أقول لا شأن لنا بهم، بحسب الحلقة، بحسب موضوع الحلقة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط لابد أن يكون منزها، منظفا، مطهرا من قذارات أشارت إليها السورة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقف عند هذا العنوان، المغضوب عليهم. حينما تقرؤون أنتم، أو حينما يقرأ السيستاني، لا شأن لي بالسيستاني، حينما تقرؤون أنتم، نحن نتحدث عن مواد التطعيم الزهرائي، لا شأن لنا بالسيستاني ولا بغير السيستاني. حينما تقرؤون هذا العنوان المغضوب عليهم، من هم هؤلاء؟ أتعلمون أن أحاديث العترة الطاهرة، هذا تفسير العياشي، وهو من جوامع الأحاديث التفسيرية، جزء من تفسير علي وآل علي، هذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. إذا ما ذهبتم إلى الصفحة 38 وإلى الرواية 28 عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير لا ينقل إلا عنهم صلوات الله عليهم، في معنى المغضوب عليهم، المغضوب عليهم فلان وفلان وفلان والنصاب، النصاب من أتباعهم، المغضوب عليهم فلان وفلان وفلان. هل أحتاج إلى شرح؟ ما هذه القضية واضحة، واضحة جدا. إذا أردتم أن تعرفوا تفسير الفاتحة بحسب علي وآل علي، بحسب ما بايعتم في الغدير، فهذا تفسيرها. إذا أردتم أن تعرضوا عن تفسير علي وآل علي، وذلك نقض لبيعة الغدير، ولكن لجهل، لغفلة، لنسيان، لأي شيء آخر قد تعذرون عليه، هل يغيب عن أذهانكم من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ يغيب هذا المعنى عن أذهانكم؟ أنا أخاطبكم، أنتم الذين تقولون إننا شيعة لعلي، هل يغيب هذا عن أذهانكم من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ وهذا المضمون موجود في صحاح المخالفين، أنا لا أريد أن أحتج بصحاحهم، بإمكاني أن آتي بمصادرهم من البخاري فما دون، هذا المضمون موجود في أحاديثهم في صحاحهم ابتداء من البخاري وانتهاء ببقية الصحاح، وفي هذه الصحاح أيضا من أن فاطمة خرجت من الدنيا وهي ساخطة واجدة غاضبة على أبي بكر وعلى السقيفة وعلى عمر، إنها ساخطة عليهم. المضامين واضحة في كتبهم، أنا لا أريد أن أحتج بها، لكنني أقول ليس غريبا أن تكون هذه المعاني موجودة في كتبهم وأنتم لا تعرفون بها. أنا متأكد من أنكم تعرفون هذا المعنى من أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وأنتم تعرفون أيضا من أن فاطمة خرجت من الدنيا وهي غاضبة عليهم. لا أريد أن أحدثكم من أنهم قتلوها، ربما تتبعون مراجعكم، تتبعون سفهاء النجف الذين ينكرون هذه القضية، لا شأن لي لا بكم ولا بهم، إنما أعرض عليكم مواد التطعيم، مركبات التطعيم الزهرائي. فإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، وخرجت من الدنيا فاطمة وهي غاضبة ساخطة عليهم وعلى هذه الأمة. من طيح الله حظ هذه الأمة، شلون أمة؟ بسنتها وشيعتها، أنا لا أتحدث عن مجموعة بعينها، هذا هو الواقع السيء الرديء الذي نعيشه جميعا. لا يعجبكم كلامي، أنتم أحرار وأنا حر فيما أعتقد، أنا مسؤول عن كلامي، وأنا الذي سأحاسب على ما أتلفظ به. فهؤلاء يدخلون في هذا العنوان أو لا؟ الذين أغضبوا فاطمة ورحلت عن الدنيا وهي غاضبة عليهم، هم قتلوها، لكنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. أغضبوا فاطمة غضبا شديدا ورحلت عن الدنيا وهي غاضبة. فحينما تقرؤون غير المغضوب عليهم، أليس هذه العناوين هي العناوين الأولى؟ بالضبط، مثل ما حدثنا ابن أبي عمير عنهم، من أن المغضوب عليهم هنا فلان وفلان وفلان والنصاب والذين يتابعونهم ويشايعونهم، إنهم أشياع سقيفة. فهؤلاء هم العناوين الأولى في هذه السورة التي تقرؤونها يوميا وتقرؤونها عدة مرات في صلواتكم الواجبة والمندوبة أيضا. فحينما تقرؤون السورة ولا تكونون متوجهين لهذا المعنى، حتى ولو كان المعنى في عقولكم وقلوبكم ونسيتم التوجه إليه، ذلك ليس بمخرجكم عن الجادة الصحيحة. الإنسان ينسى ويسهو وتصيبه الغفلة، وخصوصا في صلاته، لكن الأمر في مرتكزه الذهني وفي مرتكزه العقائدي أن المغضوب عليهم هم هؤلاء، أن المغضوب عليهم هم هؤلاء. أما إذا لم يكن هذا مرتكزا في أذهانكم، فإنكم تقرؤون سورة مخرومة يؤدي هذا إلى بطلان صلاتكم. تعلمون هذا أو لا؟ هذا فقه آل محمد. أنا لا أحدثكم عن فقه السفاهة في النجف، أنا أحدثكم عن فقه آل محمد. أنا لا شأن لي بفتاوى هؤلاء السفهاء. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأ بألفاظها مثل ما جاءت الألفاظ في الكتاب الذي بين أيدينا، ولا بد أن تفهم ولو بالمستوى البسيط الأول بحسب ما جاء في الكتاب. فما جاء في الكتاب مستويات وآفاق كثيرة، على الأقل أن يكون في مستوى من المستويات. إنني أتحدث عن عصر التأويل، لا أتحدث عن عصر التنزيل. فتقولون من أن الروايات فسرت المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى، هذه المضامين صحيحة لكنها في عصر التنزيل، ونحن قد كلفنا بالتأويل. التأويل نسخ التنزيل، التأويل بدأ منذ بيعة الغدير، مثلما قال رسول الله لعلي: ستقاتلهم على التأويل في مرحلة التأويل. هذا هو المعنى، والتأويل هو العود إلى الحقيقة في مرحلة التنزيل. لم يكن التفسير عودا إلى الحقيقة، وإنما يكون مجاراة مع الواقع الذي كان يعيشه نبينا في تلك الفترة. كلام يجرنا إلى الرسالة والبعثة ومعناهما، وأنا لا أريد الحديث عن هذا المضمون. سأحدثكم عن البعثة والرسالة في قادم الحلقات إن بقيت حيا وبقيت هذه القناة في مجال تقديم خدمة التطعيم لكم. المغضوب عليهم المصاديق الأولى هم الذين قتلوا فاطمة، هم الذين أسخطوا فاطمة، هم الذين غضبت عليهم فاطمة وخرجت من الدنيا وهي غاضبة عليهم. هؤلاء مغضوب عليهم، لابد أن ننزه الصراط الذي نطلب من الله أن يهدينا إليه، أن ننزه هذا الصراط من هؤلاء. كيف ننزه هذا الصراط من هؤلاء؟ من عقائدهم، من فكرهم، من منطقهم، من قذاراتهم، من عيونهم الكدرة القذرة. علينا أن ننزه هذا الصراط. فهؤلاء أئمة القوم والأتباع على دين الأئمة. قد يقول قائل إن الناس في زماننا لم تقم عليهم حجة، هذا أمر آخر، هذا نقاش آخر. حينما تصدر الفتاوى وحينما تؤسس العقائد لا تؤسس بهذا المنطق، ذلك أمر آخر. صحيح أن الحجة لم تقم على كثير من الناس الذين يعيشون على وجه هذه البسيطة، من السنة ومن غير السنة، من النصارى ومن اليهود ومن سائر الديانات الأخرى، بل الذي ظهر من الدين للناس جعلهم ينفرون من الدين، هذا موضوع آخر. نحن نتحدث في بيتنا الشيعي، وتحديدا نتحدث في الغرفة العقائدية الشيعية في ذلك البيت، نتحدث في هذه الجهة. في هذه الجهة المغضوب عليهم هم أئمة القوم وأتباعهم على دينهم، وأنتم يوميا في صلاتكم تقرؤون الفاتحة. إذا كنتم تقرؤون الفاتحة وتفهمونها بغير هذا الفهم صلاتكم باطلة، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ما هي؟ هل هي أغنية تغنى؟ هل هو شيء يؤكل؟ هل هو ثوب يلبس؟ هو نص ديني عقائدي، وما قيمته إذا لم يفهم بمعناه الصحيح؟ فاتحة الكتاب نص ديني لابد أن يفهم بمعناه الصحيح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله لما وضع هذا القانون ما قال لا صلاة إلا بالفاتحة، كما قلت لكم قبل قليل، لأن الفاتحة هنا قد تنطبق على الفاتحة التي يرددها الناس بقراءة خاطئة، مثلما هو واقع الشيعة ابتداء من مراجعهم وانتهاء بصغارهم، أو أنهم يقرؤونها مثلما يقرأ النواصب سورة ناقصة من البسملة، فهم لا يقرؤون فاتحة الكتاب، فصلاتهم باطلة من هذه الجهة. بطلان صلاة النواصب من جهات عديدة، قطعا الجهة الأهم ولاية علي، ولكن صلاتهم باطلة من جميع الجهات، فهي جامعة لكل النقائص. وما ذلك بمستغرب؟ الذي ينقض ولاية علي تتجمع فيه كل النقائص. فإذا كان مراجع النجف لا يحسنون قراءة الفاتحة بألفاظها الصحيحة، فإن علماء النواصب يقرؤون الفاتحة ناقصة من دون البسملة، وإن كانوا يحسنون قراءة ألفاظها، فتلك فاتحة للكتاب ناقصة وهذه فاتحة للكتاب ناقصة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال، كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال، موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن لابد أن تكون فاتحة الكتاب بألفاظها ومضمونها ولو في الأفق الأول بما يتناسب مع عصر التأويل، لا بما يتناسب مع عصر التنزيل، فإن مرحلة التأويل قد نسخت مرحلة التنزيل. ويا علي، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. فمحمد قاتل على التنزيل وعلي قاتل على التأويل، فإن التأويل هنا بالضبط يقابل التنزيل بالكامل، لأنه سينسخه، فإن التأويل قد نسخ مرحلة التنزيل. ومن هنا فإن الأئمة ما نقلوا إلينا حديث رسول الله في مرحلة التنزيل، نقلوا قليلا منه. هذا الإشكال الذي يشكله النواصب على كتب الحديث عندنا من أن حديث رسول الله فيها قليل، هو هذا سره، سره هو هذا، من أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل نسخ، نسخته مرحلة التأويل، ونقل منه ما نقل الذي يتناسب مع مرحلة التأويل، لأن التأويل بدأ تدريجيا منذ مرحلة التنزيل، لكنه كان للخواص من أصحاب رسول الله أمثال سلمان، فكان التأويل يصل إليهم، لأن سلمان كان محدثا عن إمامه، كان محدثا عن علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، وبالتالي لا أستطيع أن أكمل حديثي الذي هو مخصص لهذه الحلقة. قد يستغرب كثيرون منكم من هذه القضية، وقد يتخوفون من كلامي، من أنهم لا يحسنون القراءة اللفظية لسورة الفاتحة، وهذا أمر حقيقي في واقعنا الشيعي عند عامة الشيعة، هم مراجع النجف لا يحسنون القراءة. وقد عرضت لكم من الفيديوهات، وسأعرض لكم فيما يأتي، الذي يثبت صحة قولي هذا. لا شأن لي بمراجع النجف، أنا أتحدث معكم، فإذا كنتم لا تحسنون القراءة، وإذا كنتم لا تحسنون الفهم، وبالتالي فإن فاتحة الكتاب لم تكن قد قرأت واستحضرت في الصلاة. صلاتنا كلها، أنا معكم أيضا، هذا الذي يحدثكم، صلاتي كلها نقص، لكنني أطهرها من النقائص وأكملها بذكري لعلي صلوات الله وسلامه عليه في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي الذي به تقبل صلاتي وتكون صلاتي صحيحة. أنتم تملكون عقلا أو لا؟ أنا أستبعد هذا، لأن عقولكم قد ضربت بفيروس نجف طوسي 448، فسارعوا إلى هذا التطعيم، خذوا هذا التطعيم وتخلصوا من تلك القذارة التي أقحمها في عقولكم وعقول أجدادكم وآبائكم، أولئك السفهاء الذين أنتجتهم لنا حوزة النجف الطوسية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لنا: الصلاة وجه دينكم، ديننا أكمل بولاية علي، القرآن بين أيديكم، اذهبوا إلى سورة المائدة وإلى الآية الثالثة بعد البسملة، اليوم بعد بيعة الغدير. هذا الكلام، هذه المضامين نزلت بعد بيعة الغدير، اليوم اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم كان ناقصا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالة ناقصة، دين ناقص. اليوم اليوم أكملت لكم دينكم بعلي، وأتممت عليكم نعمتي بعلي، ورضيت لكم الإسلام دينا بعلي. بعلي كمل الدين، وبعلي تمت النعمة. الله هو الذي يريد هذا. ورضيت لكم الإسلام دينا بعلي، ارتضي الإسلام وقبل بشكل رسمي إلهي بعلي، وعلي فقط. ديننا أكمل بعلي، صلاتنا ناقصة إذا كانت وجها لديننا، فكيف لا تكتمل بعلي؟ أية صلاة هذه التي لا تحسنون فيها قراءة الفاتحة من صخم الله وجوهكم؟ ديننا بنص القرآن أكمل بعلي، بولاية علي. صلاتنا نكملها بذكر علي في التشهد الوسطي والأخير. تريدون أن تستمعوا إلى سفاهة سفهاء النجف؟ هذا أمر راجع إليكم. أنا هنا أعرض لكم مواد التطعيم الزهرائي. بهذا التطعيم ننظف عقولكم القذرة المتقذرة التي قذرها أولئك السفهاء بسفاهتهم النجفية الطوسية بذلك الفيروس القاتل القذر نجف طوسي 448. هل عرفتم مرادي من التطعيم الزهرائي أو لا؟ فأنتم حينما تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط لابد أن يكون نظيفا، وإلا كيف يكون مستقيما؟ لابد أن يكون نظيفا. سر النظافة فيه أنه ينتمي إلى الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، سر النظافة، سر الاستقامة بسبب هؤلاء الذين أنعمت عليهم، هل أحتاج للحديث عن هؤلاء أم أنكم تعرفونهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد أن نبعد القذارة هذه، فكيف يا أيها العقلاء تكون المساواة بين الذين يوالون عليا وبين الذين لا يوالون عليا؟ أي منطق هذا؟ هؤلاء المراجع لا يفهمون الصلاة التي يصلونها، والذي لا يفهم صلاته ولا يأتي بها بحسب ما يريد صاحب الزمان، الروايات تقول الملائكة تلفها وتضربها بوجه صاحبها، والصلاة تدعو عليه. الأحاديث هكذا تحدثنا. يبدو أن الكثير من الملائكة موكلون بطي صلوات مراجع النجف وضربها بوجوههم، لأن واقعهم يقول هكذا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. صار المعنى واضحا أو لا؟ ربما أعود إلى سورة الفاتحة في وقت مناسب للحديث عن تفاصيلها، وإنني قد تحدثت عنها كثيرا فيما سلف من الأيام في البرامج المبثوثة على الشبكة العنكبوتية. من سورة الفاتحة التي هي فاتحة الكتاب والتي نقرأها بشكل متكرر يوميا في صلواتنا المفروضة وحتى في غير صلواتنا المفروضة، لكن حديثي كان مركزا على الصلوات المفروضة لأن الأمر يرتبط بصحة الصلاة وبطلانها. مثلما قلت لكم، نصيحة أخيرة للذين لا يحسنون القراءة وللذين لا يحسنون الفهم لأسباب كثيرة، فإن آل محمد وضعوا لكم في صلواتكم علاجا ذاتيا، إنه ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير هو الذي يحل المشاكل كلها. ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير سبب قبول صلاتنا على علاتها. هذا لا يعني أننا نتساهل في سعينا لتصحيح صلاتنا بقدر ما نستطيع، على مستوى اللفظ، على مستوى المعنى، على مستوى النية والإخلاص، كل ذلك مطلوب، لكننا قد لا نوفق لسبب ولآخر، فتبقى صلواتنا مخرومة معيبة. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذا حالي وحالكم جميعا، هذه حقيقتنا. الذي يطهرنا وينجينا فقط علي، هو هذا الذي ينجينا، وذكره هو الذي يكون سببا في صحة صلاتنا. بهذه النية، بنية الوجوب القطعي لأجل قبول صلاتنا ولأجل صحة صلاتنا، مع براءة كاملة من سفاهة سفهاء النجف، لابد أن تتبرأوا من هذه السفاهة كي تكونوا موالين لعلي. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. سفهاء النجف إن لم يكونوا من أعداء علي فهم ليسوا ممن والاه بحقيقة وصدق، إن لم يكونوا من خاذلي علي فهم ليسوا ممن نصره بحق وصدق. تلك هي الحقيقة الواضحة، والواضحة جدا لمن يريد أن يبحث عن الحقيقة. من الفاتحة التي هي السورة الواضحة عند الجميع إلى آية في القرآن هي واضحة عندكم، إنها آية الكرسي في سورة البقرة، وبحسب طقسها فإن طقس آية الكرسي يستمر من الآية 255 إلى الآية 257. آية الكرسي التي ورد فيها ذكر الكرسي هي الآية 55 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، وهذا أمر معروف للجميع. وبحسب طقسها للحفظ في الصلوات، للحرز بحسب أحاديث أهل البيت، فإن الآية تستمر إلى نهاية الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، بحسب الترقيم المعروف للقرآن الموجود بين أيدينا. ماذا نقرأ في الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجاهلية إلى معرفة الإمام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية. أنا لا أتحدث عن العصر الجاهلي قبل الإسلام، أنا أتحدث عن الجاهلية التي قد تكون بيننا الآن. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بل في بعض الأحاديث عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، من بات ليلة، ليس من مات، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية وهو حي، مات ميتة جاهلية وهو حي على قيد الحياة. لأن الحي بحسب ثقافة القرآن وحديث العترة الطاهرة هو الذي يعرف إمام زمانه. إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 22 بعد 100 بعد البسملة من السورة، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بحسب تفسير العترة الطاهرة لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير سفهاء النجف، بحسب الروايات في الكافي الشريف وغيره. أو من كان ميتا ليس عارفا بإمامه، لا يعرف إمام زمانه، فأحييناه بمعرفة إمام زمانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، تلك ظلمات الجاهلية، وذلك النور نور معرفة الإمام. الله ولي الذين آمنوا، قرآنهم واحد، حديثهم واحد، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على منهج السفهاء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا واضح. ولم يكن من قصدي أن أتناوله إلا للسياق، الذي من قصدي أن أتناوله وهو جزء من مكونات التطعيم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ماذا يقول أئمتنا؟ هذا هو تفسير العياشي جامع الأحاديث التفسيرية، إنه جزء من تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير ونقضه، نقضوا عهد الغدير سفهاء النجف، مثل ما قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، ونحن لا نتحدث عن النجف جغرافيا، إننا نتحدث عن النجف منهجا. ماذا جاء في الجزء الأول؟ صفحة 158، رقم الحديث 461، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله، للصادق صلوات الله عليه، الحديث طويل، الحديث مضامينه تدور في نفس الجهة التي أحدثكم عنها، لكنني سأذهب إلى موطن حاجتي. قال: من الذي قال؟ هو عبد الله ابن أبي يعفور. قلت: أليس الله عنا بها الكفار؟ هذا السؤال لماذا طرحه عبد الله ابن أبي يعفور؟ إمامنا الصادق أورد هذه الآية، قال الله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أوردها الصادق في سياق الحديث عن الذين يوالون عليا والذين لا يوالون عليا. قال الله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من الذي قال؟ ابن أبي يعفور قال: قلت أليس الله عنا بها الكفار حين قال والذين كفروا؟ مراده من الكفار في الجاهلية قبل الإسلام. قال: فقال وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات. هذا هو تفسير علي وآل علي. تلاحظون الالتفاتات الدقيقة التي لا يلتفت إليها هؤلاء النواصب، نواصب السقيفة، وهؤلاء السفهاء، سفهاء النجف. حينما نقرأ في القرآن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، عبد الله بن أبي يعفور من فقهاء الشيعة في زمن الصادق يسأل الإمام من أن الذين كفروا في الآية هم الكفار في العصر الجاهلي مثلا أو في أي عصر آخر؟ الإمام يقول له: وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات. أي نور؟ لأن الآية تقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأي نور للكافر؟ إنما عنا الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام، على نور التنزيل، في مرحلة التنزيل كانوا على نور الإسلام، فلما أن تولوا في مرحلة التأويل كل إمام جائر، الذين تولوا أئمة السقيفة، فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم، بولاية أئمة السقيفة وأمثالهم ممن ساروا في نفس منهجهم، خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام في مرحلة التنزيل إلى ظلمات الكفر في مرحلة التأويل، لأن مرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير، فأوجب لهم النار مع الكفار، فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا منطق الروايات، وإذا دققنا في الآية فإن الآية واضحة جدا، حتى إذا ما رجعنا وما اعتمدنا على هذه الرواية مع أنها واضحة جدا. الرواية كلامهم وحديثهم صلوات الله عليهم. أتمنى بعد البرنامج أن تتدبروا في هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الجاهلية فيما يرتبط بعدم معرفة الإمام إلى النور، إلى نور معرفة الإمام صلوات الله عليه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. حينما تولوا أئمة السقيفة خرجوا من نور الإسلام الذي هو في مرحلة التنزيل، ودخلوا إلى الكفر الذي هو في مرحلة التأويل. ولذا قال رسول الله لعلي: ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكيف تكون أعمالهم مساوية لأعمال الذين يعتقدون بولاية علي؟ أيه رأي هذا؟ لا شأن لي بما يقوله هؤلاء السفهاء، أنتم طهروا عقولكم بهذا التطعيم. أنا لا أبالي بما يقولون، أنا أعرض لكم نماذج من مكونات التطعيم الزهرائي الذي نقدمه لكم مجانا عبر هذه الشاشة. أعتقد أن الآية واضحة جدا. عرضت بين أيديكم موادا أصلية صافية، إنها سورة الفاتحة، تعرفونها، هل تشكون فيها؟ تقرؤونها في صلاتكم يوميا؟ إنها آية الكرسي التي تعلقونها على جدران بيوتكم، والتي تقرؤونها في أسفاركم، في ليلكم، في نهاركم، تقرؤونها ولا تدركون دلالتها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ علي يقول، ما أنا الذي أقول، صلوات الله وسلامه عليه. تقرؤون القرآن ولا تفقهونه إلا بفقه النواصب. فقه علي هو هذا، تفسير علي الذي بايعتم عليه هو هذا. ألستم ناقضين لبيعة الغدير؟ أنتم لا تحدثوا مع سفهاء النجف، يقينا أولئك قد نقضوا بيعة الغدير ملايين المرات، مع كل حرف ينطقونه، مع كل حرف يكتبونه ينقضون بيعة الغدير. سفهاء النجف قطعا ناقضون لبيعة الغدير. أنا لا أتحدث معهم، أتحدث معكم أنتم. تقرؤون سورة الفاتحة من دون فهم علوي لها، تنقضون بيعة الغدير. تقرؤون آية الكرسي بطقسها بحسب أحاديث العترة من دون أن تفهموا معانيها بفهم علوي من المواثيق التي أخذها رسول الله علينا في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، وهذا هو الفهم العلوي، وهذا هو السبب في أنني أتحدث عن المنهج اليماني. لماذا؟ لأن الصفة الأبرز في هذا المنهج مثل ما قالوا هم لنا صلوات الله عليهم، يوالي عليا. والموالاة لعليا لا بكلام أنا أقوله، بحسب ما هم يريدون، بحسب هذا المنطق، بحسب بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ومن سورة الفاتحة إلى آية الكرسي إلى الخطبة الغديرية لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو العقد الذي تعاقدنا على أساسه مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما في بيعة الغدير. إنها المواد الأصلية لدينكم، هذه هي مركبات التطعيم الزهرائي. على عينك يا تاجر، لا نضحك عليكم، لا نغشكم، لا نستعمل أسلوب المخاتلة الذي يستعمله الآخرون، لا نجامل في حق محمد وآل محمد. هذا هو المنطق العلوي الصريح، ولقد دفعنا في سبيله أنا والذين معي، دفعنا الضرائب الكثيرة ولازلنا ندفع هذه الضرائب، لكننا نقدم نتاجا صافيا بهذا الشرط وبهذا القيد بقدر ما نستطيع، لأننا جزء من هذا الواقع القذر النجس الذي قذره ونجسه أولئك الذين أنتجتهم لنا تلك الحوزة المشؤومة بسفاهتها وسفهائها. فنحن جزء من هذا الواقع القذر النجس. هذه مواد التطعيم ومواد التطهير من الفاتحة بحسب منطق علي إلى آية الكرسي بحسب منطق علي إلى الخطبة الغديرية. أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب إقبال الأعمال للسيد بن طاووس، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1996. السيد بن طاووس متوفى سنة 664 للهجرة. الخطبة طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. إنني أقرأ عليكم من صفحة 767، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: واعلموا أن الله قد نصبه لكم، نصب عليا، واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر. البادي الذي هو في حال سفر، الذي هو في حال تنقل كالبدو وغيرهم، والحاضر هو الذي يقيم في مناطق الحضر. واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد فهو ماض حكمه جائز قوله. هذا علي، فهو ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه. كيف نساوي بين المرحوم والملعون يا أيها الشيعة إن كنتم عقلاء؟ أتحدث عن العقل العقائدي، لا شأن لي بالعقل العملي التجريبي التدبيري الذي تعيشون به بين الناس، إنني أتحدث عن العقل العقائدي. فكيف يمكن أن نساوي بين الملعون والمرحوم؟ النبي هكذا يقول. فهو ماض حكمه، من هو علي، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. كيف نساوي بين الملعون والمرحوم؟ الذي يساوي بين الملعون والمرحوم، ونحن نتحدث عن ملعون يلعنه الله ومحمد وآل محمد، وعن مرحوم يرحمه الله ويرحمه محمد وآل محمد، نتحدث عن هذه الجهة اللاعنة والراحمة. فكيف نساوي بين ملعون ومرحوم؟ الذي يساوي بين هذين لابد أن يعاني من خلل عقلي، أو أنه مصاب بمرض. هذه السالفة أنا دائما أسولفها، أرحم أسولفها مرة أخرى، لأنها ترتبط بالموضوع كما أعتقد. ربما سمعتموها مني مرارا أقول للذين يتابعون برامجي، إنها تنقل على سبيل الطرفة والنكتة، لكنها تنسجم مع الواقع الذي أتحدث عنه. هذا الطبيب اللي كل ما يجيبون له مريض ويسأل المريض عن حالته وعما يعاني، يسأل شبيك، شنو اللي يوجعك، المريض يجاوب، يفحص، فيقول لهم هذا بيدودة، ويكتب له دواء للدودة. أي مريض يجي مني فحصة يقول له أنت بيك دودة. هذه طريقته، طريقة هذا الطبيب. الجنون فنون كما يقولون، الفنون جنون، الجنون فنون والفنون جنون. هسه واحد توجع بطنه، يوجع ظهره، ممكن يوجع راسه، ممكن افرازات دود، ممكن. مرة من المرات جابوا له واحد مكسورة ايده، جابوا للمستوصف للمستشفى، جابوا لهذا الطبيب مكسورة ايده، فحص ايده، فقال هذا بي دودة، راح اكتب له علاج مال دود. قالوا له دكتور دخيل بختك، هسه هذا اللي بطنه توجعه وتقول بي دودة، معقول الكلام ينقبل؟ ظهره يوجع ممكن، راسه يوجع ممكن، لكن دكتور هذا ايده مكسوره كسر، هذا عظم ايده مكسور، فشلون انت تقول بي دودة؟ التفت للمريض، الطبيب التفت للمريض، قال له ابني انت شلون انكسرت ايدك؟ قال له صعدت عن نخلة ووقعت من النخلة على القاع وانكسرت ايدي. قال له ابني انت فلاح؟ قال له لا. قال له انت صاحب البستان؟ قال له لا. قال له اكو احد دافعك مكلفك؟ قال له لا. قال له انت تعرف تصعد عن نخل وهذه شغلتك؟ قال له لا. فالتفت على اللي جايبين المريض، قال لهم هذا اذا ما بيدوده شي يسوي صاعد فوق؟ لا هو فلاح، لا هو صاحب البستان، لا اكو احد مكلفه، الوقت هم مو وقت تمر حتى يصعد ياكل تمر او يجيب تمر، هو ما يعرف يصعد عن نخله، وين مولي صاعد؟ شي يسوي صاعد؟ اذا ما بيدوده هذه الدوده هي اللي خلته يصعد، ليه صعد؟ فانا اريد انطي علاج يقطع له المشكلة من الأصل. فمريضكم بدودة، احنا فاهمين القضية، الجماعة عندهم دود، هو هذا الفيروس، الجماعة عندهم دودة السقيفة، هذا الفيروس، هذه الدودة الموجودة عند الجماعة عند الطوسيين، عندهم دودة، عندهم مشكلة مع آل محمد، عندهم مشكلة مع حديث آل محمد، عندهم مشكلة مع أولياء آل محمد، عندهم مشكلة، ويميلون إلى النواصب، إلى حديث النواصب، إلى كتب النواصب. اذهبوا إلى بيوتهم، إلى مكتباتهم، مشحونة بكتب النواصب. ولا تضحكوا على أنفسكم وتقولون من أنهم يطلعون عليها لردها، يطلعون عليها للأخذ منها. الواقع هكذا يقول، كتبهم، دروسهم، منهجهم منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف، وأنا قد جئتكم بتفسيره التبيان وكيف فسر النبأ العظيم على سبيل المثال، والحكاية مستمرة في بقية الموضوعات. أنا لا أستطيع أن أعرض كل شيء بين أيديكم. دودة السقيفة، عدهم دودة، الجماعة عدهم دودة، هذه الدودة تحولت إلى فيروس نجف طوسي 448 قدموه للشيعة، هذا من نتاج تلك الدودة، من دودة السقيفة. فهل تلومون هذا الطبيب؟ إيش يسوي هذا صاعد عن نخلة؟ لا هو فلاح، لا هو صاحب البستان، لا أكو تمور بالنخلة، لا هو يعرف يصعد عن نخلة، لا أكو واحد مكلفة، لا أكو واحد طالب من عنده، شي يسوي صاعد عنده دود. ذولا نفس الشيء، ياهم حزمكم، ياهم لزمكم، ليش تتأذون من الحديث عن أهل البيت؟ ليش تبحثون عن كل شيء تتمكنون من خلاله أن تنتقصوا من أهل البيت؟ لو ما أكو دودة تسوون هالشكل؟ أكو دودة، هذه الدودة لا يستطيعون نقلها بكاملها إلى الشيعة، لا يستطيعون نقلها بكاملها إلى الشيعة، فحورت إلى فيروس نجف طوسي 448. وحق الحسين هذا الكلام قاله لنا الصادق في رواية التخليد. ومنهم قوم النصاب، عدهم دودة، عدهم دودة، ومنهم قوم النصاب، عدهم دودة، عدهم دودة السقيفة، لا يقدرون على القدح فينا أمام الشيعة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، بعض العلوم، فيتوجهون به عند شيعتنا، يمشونها على هذه الجموع الديخية، وينتقصون بنا عند نصابنا. لكن لما يريدون أن يحولوا هذه الدودة إلى فيروس يناسب هؤلاء الديخيين، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. الدودة الأصلية عند السفهاء موجودة، يعني الدودة الكبيرة موجودة عند الجماعة، يحولونها إلى فيروس نجف طوسي 448 ينطوكم إياها، وبعد ذلك يضحكون عليكم، يساوون بين الملعون والمرحوم. رسول الله يقول وهو يحدثنا عن علي فهو ماض حكمه، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. معاشر الناس، بعد ذلك مباشرة الكلام مستمر، معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة، مثل ما قدمت لكم فاتحة الكتاب وقدمت لكم آية الكرسي، أهم سورة، أهم آية، وأنتم تحفظون هذه الآيات. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة، لا تتبعوا متشابهة فتركضون وراء النواصب أو وراء سفهاء النجف. فوالله رسول الله يقسم، هذا قسم محمد، ما هو بقسمي، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذا كلام رسول الله وهو علي. إنني أقرأ الخطبة الغديرية، لا أضيف شيئا من عندي، سأقرأ النص مرة أخرى عليكم. هذه المواثيق التي بايعتم عليها، وفيتم بها؟ إنكم ما وفيتم بها، لأنكم ذهبتم تركضون وراء الوائلي الذي يفسر لكم تفسير النواصب، ركضتم وراء محمد باقر الصدر الذي يفسر لكم تفسير النواصب، وأنا كنت راكضا معكم، لكنني بعد ذلك توقفت. أنا واحد منكم، أنا لست أفضل منكم، أجدادي كأجدادكم وآبائي كآبائكم، وأنا واحد منكم، وحق الزهراء لا أفضل نفسي عليكم، أنا وأنتم على حد سواء. أخاطب الشيعة جميعا، لا أخاطب شيعة من بلد معين، أخاطب الشيعة في شرق الأرض وغربها، أخاطب الذين يستمعون إلى هذا الحديث. أجدادي كأجدادكم وآبائي كآبائكم وأمهاتي كأمهاتكم وأنا واحد منكم. سفهاء النجف ضحكوا علينا جميعا وسخروا منا، وهم مسخرة للشيطان، وأنتم تلاحظون الحقائق بين أيديكم. أنا أعرض لكم مكونات التطعيم الزهرائي الذي يقدم مجانا للجميع عبر هذه الشاشة، عبر شاشة قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول رسول الله؟ واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد، فهو ماض حكمه، هو علي، فهو ماض حكمه، جائز قوله. جائز قوله يعني أن قوله يجوز على الجميع، يعني أن قوله يمر على الجميع، يجوز بمعنى يمر. فهو ماض حكمه، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. رسول الله يميز بين من يوالي عليا وبين من لا يوالي عليا، وسفهاء النجف لا يفرقون بينهما. ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. رسول الله كان بإمكانه أن لا يرفع عليا، لكنه أراد أن يؤكد المعنى على هذه الأمة، وأن هذا فقط الذي رفعه هو الجهة الوحيدة ولا توجد جهة أخرى. ما قال الكلام فقط، بالضبط مثلما تحدث عن الكتاب والعترة وجاء بطريقة مخالفة للذي عليه الناس حين يتحدثون عن شيئين مقترنين ببعضهما، جمع بين مسبحتيه صلى الله عليه وآله، وحينما تحدث عن علي رفعه بيده. كان النبي على مكان مرتفع، وهذه الحركة كانت إعجازية، ما كانت حركة عادية. النبي كان على مكان مرتفع ورفع عليا بيده أمام تلك الجموع، أمام تلك الآلاف المؤلفة. إنه يريد أن يقول لنا هو هذا فقط، هو هذا فقط. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته، ولا تتبعوا متشابهة، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم، معلمكم الآن، إنني أعلمكم الآن، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إنما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامته، فكيف يكون ذكره مبطلا لصلاتنا؟ والله الذي يقول بهذا لهو دون الحمير، ودون الحمير بشيء كثير. إنما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامته، فكيف يبطل ذكره صلاتنا؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكمل ديننا بكله، بكل تفاصيله، والصلاة جزء من ديننا؟ وما هي الجزء الأهم؟ ما هي الجزء الأهم؟ هي من الأجزاء المهمة في ديننا. الله أكمل الدين بكله، رضي الإسلام دينا بولاية علي، والصلاة عبادة من عبادات ديننا، فكيف يكمل الدين بكل تفاصيله بولاية علي وبذكر علي وبحق علي، وصلاتنا التي هي على شقين، شق لفظي وشق معنوي. الشق المعنوي يرتبط بالجانب العقائدي، والشق اللفظي يرتبط بالنصوص الدينية، فكيف يكون الجانب المعنوي يرتبط ارتباطا وثيقا بولاية علي، والجانب اللفظي يكون ذكر علي مبطلا له؟ أي رأي هذا؟ أية سخافة هذه؟ هذه عقول تنجست بنجاسة تلك الدودة، عند دودة. إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: إني قد بينت لكم، رسول الله يقول: إني قد بينت لكم وفهمتكم. إذا كنا نفهم، أما إذا إحنا دماغسيزية وإذا كنا حميرا للمراجع فكيف نفهم؟ يقولون لنا ديخ ونمشي. رجاء أعيد بث الوثيقة الديخية الخاطر هالوجوه الطيبة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أغميشيني مرتون خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
لا زال الحديث حديث رسول الله وهذا عقد الميثاق مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنجدد بيعتنا لعلي وبيعتنا لعلي هي بيعتنا لإمام زماننا جددوا بيعتكم لعلي وأنتم تستمعون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو ميثاق بيعة الغدير أتمنى أن تنصتوا بعقولكم أولا ثم بقلوبكم ثانيا أعيروني 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 سمعكم وانصتوا إلى هذه الكلمات هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي التفهيم من هناك من هذا الذي رفعه وأظهره للناس فقط، لا كما يقول لكم الوائلي من أننا نتعامل مع فلان وفلان ومع صادق على حد سواء. وهذا منطق سفهاء النجف من الطوسي إلى يومك هذا. إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي، ألا وإني رسول الله، هو الذي يقول هذا كلامه صلى الله عليه وآله، ألا وإني عند انقطاع خطبتي، لأنه قد بين شروط الميثاق، ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على هذه المواثيق التي قرأتها عليكم. أنا ما قرأت الجميع، وإنما أخذت نماذج من مواثيق البيعة التي تخالفونها، تخالفها الشيعة، وأول الذين يخالفونها مراجع النجف. هذا هو معنى كلامي دائما حين أقول عن مراجع الشيعة من أنهم نقضوا بيعة الغدير، وهذا هو الذي تحدث به إمام زماننا في السنة العاشرة بعد 400، سنة 410 للهجرة، في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون لكنهم يجاملون النواصب، ولكثرة ما يأكلون من حرام، من الأموال الحرام التي يسرقونها من الشيعة باسم صاحب الزمان، بطونهم امتلأت بالحرام فانعدمت بصيرتهم. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له، الإقرار لعلي، ألا إني بايعت لله، وعلي بايع لي، وأنا أخذكم بالبيعة له عن الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. معاشر الناس، معاشر الناس، أنتم أكثر من أن تصافحوني بكف واحدة، أعداد كثيرة، ولا يوجد وقت لأن يصافحوا رسول الله جميعا. ونحن هل صافحنا رسول الله؟ لاحظوا الدقة في البيعة، نحن هكذا بايعنا مثل ما قال رسول الله. معاشر الناس، أنتم أكثر من أن تصافحوني بكف واحدة، قد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدتم الإمرة لعلي بن أبي طالب ومن جاء من بعده من الأئمة مني ومنه، على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه، فليبلغ الحاضر الغائب. هذا تكليف حينما نضع هذه الخطبة في افتتاحية القناة، ليست ترفا فكريا ولا عاطفة ولا حبا لهذه النصوص، هذا واجب عقائدي شرعي هذه استجابة لأمر رسول الله. تلاحظون أني دائما أكرر هذه المضامين، لأن رسول الله أمرنا بذلك، فليبلغ الحاضر الغائب. مثلما وصلت إلي يجب علي أن أبلغها إليكم، وأنتم أيضا يجب عليكم أن تبلغوها إلى غيركم. هذه قواعد ومواثيق بيعة الغدير، ومراجع الشيعة خرس لا يتكلمون. السيستاني يتحدث مع ممثلة الأمم المتحدة، لا يتحدث معكم. يتحفكم بين الفترة والأخرى بمقاطع فيديو صامتة على طريقة أفلام شارلي شابلن. رسول الله يقول لنا فليبلغ الحاضر الغائب بقدر ما يستطيع. هو يقول لهم فقولوا سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك. تبايعك على ذلك قلوبنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحيا ونموت ونبعث، لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب. أعطينا بذلك الله وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتنا، ونحن لا نبتغي بذلك بدلا. ونحن نؤدي ذلك إلى كل من رأينا. فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله، آمنا به بقلوبنا، وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد. من هنا بدأ الجمع، بدأ الجمع بين الصلاتين، من هنا بدأ عصر التأويل، بدأ الدين بثوب جديد. لا يضحكون عليكم إنها في حالة سفر، بدأ التأويل، بدأ عصر التأويل. أرى أن وقت الحلقة صار طويلا، والحديث لا زال طويلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وسأكرر عليكم هذا النص لأهميته، لأن أحدا لن يقرأه عليكم. أنتم بايعتم من دون أن تعرفوا نص البيعة، بايعتم بالوراثة، هذه بيعة الغدير. فلنتفق أنا وإياكم غدا نجدد بيعة الغدير معا عبر هذه الشاشة حينما نقرأ هذا النص، لنجعل يوم غد يوما نجدد فيه بيعتنا مع علي، مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أهم جزء في التطعيم، هذا أساس التطعيم. ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني. ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، في حب حيدر كيف النار تكويني. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.